أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع، محمد بن أبي بكر بن همام بن سهيل الكاتب الإسكافي أبو علي. والخامس، أحمد بن محمد بن سليمان أبو غالب الزراري. كان الكلام في الجهة الثانية من مشايخ الثقات، وهي دراسة رجال قد ادعي في حقهم أنهم لا يروون إلا عن ثقات، وهم سبعة رجال. درسنا الثلاثة الأول منهم، واليوم إن شاء الله نكمل البقية. الرابع والخامس هما محمد بن أبي بكر بن همام وأبو غالب الزراري، وهما شيخان جليلان ادعي في حقهما أنهما لا يرويان إلا عن ثقة. والأصل في هذه الدعوة بحقهما، ما استدل لهذه الدعوة بما ورد في رجال الشيخ النجاشي وما ذكره في حق جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور، حيث قال ما نصه: كان ضعيفا في الحديث. قال أحمد بن الحسين، يعني الغضائري الابن، كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل، وسمعت من قال أيضا فاسد المذهب والرواية، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمهما الله، وليس هذا موضع ذكره. انتهى كلام الشيخ النجاشي، الجزء الأول صفحة 302 من الطبعة الأولى المحققة. تقريب الاستدلال: نلاحظ أن النجاشي رحمه الله بعد أن ضعف جعفر بن محمد بن مالك يتعجب من شيخيه الجليلين، وهما أبو علي الإسكافي وأبو غالب الزراري، لروايتهما عن جعفر بن محمد بن مالك الضعيف. ولو كان من دأب شيخيه العظيمين الرواية عن الضعيف لما كان للتعجب مجال، فهما لا يرويان عن ضعيف إذن، وبهذا يستدل على أنهما لا يرويان إلا عن ثقات. إلا أن هذا الدليل ليس بتام، وذلك لأن قول النجاشي ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل أبو غالب الزراري رحمهم الله عطف، فهو إما أن يكون متفرعا على القول الأول للنجاشي حينما قال وسمعت من قال أيضا فاسد المذهب والرواية، وحينئذ فالتعجب في محله، إذ كيف لشيخين جليلين أن يرويا عن شخص فاسد المذهب والرواية، وإما أن يكون متفرعا على قول أحمد بن الحسين الغضائري كان يضع الحديث. لذلك تعجب النجاشي من رواية شيخيه الجليلين عن رجل وضاع دساس. إذن بناء على أحد هذين التفريعين لا يلزم الحكم بأن الشيخين لا يرويان إلا عن ثقة، أو بأنهما لا يرويان عن ضعيفين. نعم يثبت أنهما لا يرويان عن وضاعين، أو لا يرويان عن فاسد المذهب والرواية. ثم إنه لو سلمنا وتنزلنا وقلنا إن قوله ولا أدري كيف روى عنه تفريع على قول النجاشي كان ضعيفا في حديثه، فحينئذ يكون للكلام دلالته في أن الشيخين الإسكافي والزراري لا يرويان عن ضعيفين، وعدم الرواية عن الضعيف شيء، وأن لا يروي المحدث إلا عن ثقة شيء آخر. فالعبارة قاصرة عن الدلالة، فالدعوة غير تامة. الحق والإنصاف إن كلام الشيخ الداوري تام ولا أقل من وقوع الإجمال. فنقول إن تعجب النجاشي إما متفرعون على تضعيف هذا الرجل، أو على كونه كان وضاعا للحديث، أو على كونه فاسد الرواية والمذهب. وحيث لم نجزم يقع الإجمال فتسقط العبارة عن الدلالة. ولو تنزلنا ورجحنا أحد هذه المحتملات الثلاثة فإن ثبوت أحدها، وهو أولا عدم الرواية عن الضعيف، أو ثانيا عدم الرواية عن الكذاب والوضاع، أو ثالثا عدم الرواية عن فاسد الرواية والمذهب، لا يدل على أن الرجل لا يروي إلا عن ثقة. إذن الشخص الرابع وهو الإسكافي، والخامس وهو الزراري، لم يثبت أنهما لا يرويان إلا عن ثقة. يبقى الكلام في الرجل السادس، وهو أهم بحث في السبعة. فأهم بحثين بعد بحث مشايخ الثقات الثلاثة هو بحث الشيخ النجاشي. السادس النجاشي أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس، وهو معاصر للشيخ الطوسي، ولعله توفي قبل الشيخ الطوسي لكنه كان من المعاصرين للشيخ الطوسي ومعروفا في الرجال والأنساب، لأنه أعرف بقبائل العرب وشيوخهم. فالشيخ النجاشي هو من شيوخ هذا الفن علم الرجال، وعليه المعول في علم الرجال، وقد ادعي في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة، واشتهرت هذه الدعوة بين المتأخرين، حتى أن السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله استظهر وثاقة ابن أبي جيد، وهو من مشايخ الشيخ الطوسي، لكن السيد الخوئي وثق ابن أبي جيد لكونه من مشايخ النجاشي، كما في معجم رجال الحديث الجزء 12 صفحة 277 من الطبعة الخامسة. وقد يستدل لهذه الدعوة بأدلة ثلاثة، ناقش الشيخ الداوري في الدليل الأول والثاني وضعفهما، وتمسك بالدليل الثالث وجعل الدليل الأول والثاني مؤيدان للدليل الثالث لا أنهما دليلان مستقلان. وسيتضح إن شاء الله أنه بنظرنا أن الدليل الأول والثاني تامان والدليل الثالث قابل للتأمل، فيمكن أن يكون الدليل الثالث مؤيدا للدليل الأول والثاني الذي قال بهما سيد الأساتذة السيد أبو القاسم الخوئي. والنتيجة واحدة، وهي أن مشايخ النجاشي لا يرون إلا عن ثقة. ونشرع في بيان الأدلة الثلاثة. الدليل الأول، ما يستفاد من كلام النجاشي نفسه، وأن سيرة النجاشي كانت على التحرز وتجنب الرواية عن غير الثقات أو الضعاف أو عمن ورد فيهم طعن من جهة الرواية أو غير جهة الرواية كالعقيدة والغلو والتخليل. فيعلم منه أن النجاشي لا يروي إلا عن الثقات، وقد جاء تصريح النجاشي بذلك في عدة موارد. المورد الأول، ما ذكره النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن عياش ابن إبراهيم ابن أيوب الجوهري، قال فيه: كان سمع الحديث فأكثر واضطرب في آخر عمره، اضطرب يعني فسدت عقيدته في آخر عمره، إلى أن قال: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه شيئا. لم يقل الشيخ النجاشي أنه ثبت ضعفه عندي، يقول: لما رأيت شيوخ يضعفونه تجنبت الرواية عنه، رأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه شيئا وتجنبته، وكان من أهل العلم والأدب وطيب الشعر وطيب الشعر القوي وحسن الخط رحمه الله وسامحه. ونستفيد من هذا المورد علاوة على ما نحن فيه، وهو استفادة أن مشايخ النجاشي ثقة، أن النجاشي جمع بين التضعيف والترحم، فالقول بأن الترحم على شخص علامة على التوثيق غير صحيح. وسيأتي الكلام في أنه هل يوجد فرق بين الترضي والترحم، فقد ذهب شيخنا الأستاذ الداوري إلى أن ترضي الشيخ الصدوق على رجل أمارة وثاقته عند الصدوق، بخلاف ترحم الصدوق على رجلين فهو لا يفيد الوثاقة، لأن الترحم يكون على الصالح والفاجر. وعلى أي حال، فإن النجاشي لما رأى شيوخه يضعفون هذا الشخص تجنب الرواية عنه، وهذا دليل على أن النجاشي لا يروي عن ضعيفين. هذا هو المدلول المطابقي. المورد الثاني، باء، ما ذكره في ترجمة محمد بن عبد الله أبي المفضل الشيباني، قال: سافر في طلب الحديث عمره، يعني قضى عمره في طلب الحديث، أصله كوفي وكان في أول أمره ثبتا، أي ثابت العقيدة سليم العقيدة، ثم خلط، يعني ثم أصبح مغاليا، خلط الحق بالباطل، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه، يعني يطعنون فيه ويضعفونه، له كتب كثيرة، إلى أن قال: رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عن إلا بواسطة بيني وبينه. فمع أن هذا الشيخ قد صرف عمره في طلب الحديث، لكن لما كان المشايخ قد ضعفوه فالنجاشي لم يروي عنه مباشرة. ويستفاد من هذا أن الرجاليين كالنجاشي يفرقون في الرواية بين الواسطة وعدم الواسطة، وكأنما يجعلون عهدة الرواية على الواسطة، فالرجالي العظيم والمعروف لا يروي عن الضعيف مباشرة، بل يروي عن الثقة الذي يروي عن الضعيف، ويجعل عهدة الرواية عن الضعيف على عهدة الثقة لا على عهدته. المورد الثالث جيم: ما ذكره في ترجمة إسحاق بن الحسن بن باكر بأن أبا الحسين العقراني، وفي بعض النسخ العقرابي بالباء التمام، قال عنه: كثير السماع، ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة وهو مجاور، كان يروي كتاب الكليني عنه، يعني عن الكليني مباشرة، كلين المتوفى سنة 329 هجرية، سنة انتهاء الغيبة الصغرى. يقول هكذا: كان في هذا الوقت علوا أو غلوا، فلم أسمع منه شيئا. ومن الواضح أن فاء التفريع مترتب على غلوا أو علوا. غلوا يعني كان مغاليا، فلم يروى عنه لغلوه، لكن وقع الكلام في تفسير علوان. ما المراد بعلوان؟ أولا، هل العبارة كان علوان أو غلوان؟ إذا غلوان واضح من المغالاة، تأليه الأئمة أو نسبة مقامات إلهية إلى الأئمة عليهم السلام. ما هو معنى العلو؟ الشيخ الداوري حفظه الله يذكر ثلاثة احتمالات للعلو ويرجح أحدها، والصحيح بنظرنا أنه ليس شيء منها تام، والصحيح هو المعنى الرابع الذي سنشير إليه. المعنى الأول: العلو بمعنى علو الإسناد، وذلك فيما إذا كانت الوسائط قليلة، فكلما كان السند وسائطه أقل كلما قل الخطأ وقلت نسبة الخطأ. فإذا قيل هذا إسناد عالٍ، فمعناه أنه إما تضمن مشايخ أجلاء عظماء أو أن الوسائط قليلة. فهذا الاحتمال كان علوًا، يعني كان يروي عن الكليني مع وسائط قليلة، فهذا الإسناد عالي. الاحتمال الثاني: كان غلوان، يعني كان يوجب للغمز، لأنه في صغر سنه، كيف يروي روايات الكافي عن الكليني رحمه الله. الاحتمال الثالث: كان غلوان لأنه كان يروي روايات الكافي، والكليني يروي عدة روايات عن محمد بن سنان وأمثاله كسهل بن زياد الآدمي في فضل الأئمة، وربما تعد هذه الروايات من الغلو. يقول الشيخ الداوري حفظه الله: لعل هذا هو الأظهر، كان مغاليا لأنه يروي هذه الروايات عن الكافي. والصحيح أن المراد بعلوان والله العالم أنه كان عالي السن، وإذا كبر الإنسان في السن عادة يتجنب الرواة الرواية عنه، خصوصا إذا أصبح كثير النسيان وضعفت قوته الحافظة. فالرواة عادة يتجنبون الرواية في الصغر والكبار. فمثلا علي بن الحسن بن فضال أدرك أباه الحسن بن علي بن فضال قبل بلوغه، لكنه تجنب أن يروي عنه مباشرة إلا بواسطة بينه وبين أبيه كأخيه أحمد بن الحسن بن فضال أخوه الكبير، لأنه تحمل الحديث علي بن الحسن قبل بلوغه. وهكذا إذا رأى الرجاليون شيخا جليلا كبيرا لكنه أصبح في الشيخوخة بحيث قل ضبطه المتعارف أو أخذ ينسى فإنه لا يروي عنه. إذا نقرأ العبارة نجد أن هذا المعنى منسجم. لاحظ العبارة، كان يروي كتاب الكليني عنه، يعني أدرك الكليني وكان يروي كتاب الكليني. كان في هذا الوقت علوان، هذا الوقت يعني حينما رأيته بالكوفة وهو مجاور حرم أمير المؤمنين، كان علوا يعني كان شيخا كبيرا كبير في السن، فلم أسمع منه شيئا، تجنبت أن أسمع منه لأنه شيخ كبير. هذا هو الظاهر من لفظ علو، وهو أنه شيخ كبير والله العالم. عموما احنا خرجنا عن بحثنا، نقرأ الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها الشيخ الداوري. قال: وفي معنى علو يحتمل أن الواسطة قليلة، والواسطة القليلة من المرجحات السندية كما هو متعارف عند علماء الرجال لقلة احتمال الخطأ، فكلما قلت الوسائط قلت نسبة احتمال الخطأ. هذا الاحتمال الأول، علو الإسناد بقلة الوسائط. الاحتمال الثاني، ويحتمل أنه كان غلوان بمعنى أن روايته للكافي وهو شاب فيه نوع من الغمز والاتهام، كيف تحمل الحديث وهو في هذا السن. الاحتمال الثالث، ويحتمل أن يكون بمعنى أنه كان يعد غلوان لاشتمال الكافي على روايات عن محمد بن سنان وأمثاله، سهل بن زياد الآدمي، جابر بن يزيد الجعفي، هؤلاء الثلاثة، ورووا روايات في مقامات الأئمة فاختلف فيهم بين السماء والأرض، فبعض الرجالين جعلهم آية في سماء الجلالة والوثاقة، وأن الأئمة قد خصوهم بهذه ببيان هذه المقامات لعلو شأنهم، وبعضهم قد اتهمهم بالغلو. فكان يعد غلوا لاشتمال الكافي على روايات عن محمد بن سنان وأمثاله في فضل الأئمة عليهم السلام، وربما تعد من الغلو ولعله هو الأظهار. والمهم في المقام أن النجاشي لم يروي عنه لأنه كان ضعيفا في مذهبه، هذا هو المهم الآن. هذا إذا لم يكن قوله فلم أسمع تفريعا على قوله وكان في هذا الوقت غلوان، يعني عدم رواية النجاشي إما لضعفه فيثبت مطلبنا، وإما لغلوه فلا يثبت مطلبنا، فيكون فيه إشارة إلى الاتهام بالغلو، بمعنى أنه كيف لشاب في زمان النجاشي أن يدرك الكليني ويسمع حديثه وهو يحتاج إلى زمن طويل؟ هذا يقودنا إلى ماذا؟ هذا يقودنا إلى ترجيح الاحتمال الذي ذكرناه أن العلو بمعنى كبار السن، لأن الكليني توفي سنة 329 هجرية، الشيخ الطوسي توفي سنة 460 هجرية، والشيخ النجاشي معاصر للشيخ الطوسي ومات قبل الشيخ الطوسي لعله بعشر سنوات، يعني تقريبا 450 هجرية. فإذا عاش قرابة 70 سنة أو 80 سنة ويحتاج إلى تحقيق، يعني الشيخ النجاشي كان موجودا سنة 380 اللي هي سنة وفاة الصدوق. الشيخ الطوسي أدرك الصدوق أربع سنوات، أدرك الشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 هجرية. إذا أدرك الصدوق، هو النجاشي أدرك هذا الشيخ وكان كبيرا، يعني كان معمرا، بحيث أنه أدرك الشيخ الكليني وهو شاب وروى عن، والشيخ النجاشي رآه في كبر سنه، يعني في أواخر سنوات 300 قبيل 400، هذا معقول؟ فيكون علوا يعني كبير في السن، معمر قد تجاوز 100 سنة أو في التسعينات من عمره. جيد، لأن الكليني متقدم زمانا على النجاشي. الكليني متوفى سنة 329 هجرية، والنجاشي لعله 450 هجرية، وحينئذ لا ربط له بالضعف. وإن كان النجاشي قد صرح بضعفه في مذهبه لا في روايته، هذا هو حاصل الدليل الأول. خلاصة، ذكر الشيخ الداوري ثلاثة موارد نص فيها الشيخ النجاشي على أنه قد سمع كثيرا من الأول والثاني ولم يسمع من الثاني من الثالث، لأنه كان علوا، ولأن الأول والثاني قد رأى الشيوخ يضعفونه. فيثبت أن النجاشي لا يروي عن ضعيف أو لا يروي عن مغالين، طبعا بناء على ما بينا علوان يعني لا يروي عمن كبر سنه بحيث قل ضبطه، يصير الثالث المورد الثالث أجنبي أو مؤيد. بناء على ذلك يثبت أن النجاشي لا يروي إلا عن، لا يروي عن ضعيف، وبالتالي يثبت أنه لا يروي إلا عن ثقة. الشيخ الداوري حفظه الله يناقش، ومناقشته مناقشة بنحو الدقة العقلية لا الدقة العرفية. يقول الشيخ الداوري: أن لا يروي الرجال عن ضعيفين شيء، وأن لا يروي إلا عن ثقة شيء آخر. فقد يتعهد الرجال كالنجاشي أن لا يروي عن ضعيفه، لكنه قد يروي عن مجهول، فالضعيف هو من نص على ضعفه ومن ثبت أنه ضعيف، كأن يكون كذابا أو وضاعا، بخلاف مجهول الحال فإنه لم يدل الدليل على وثاقته كما لم يدل الدليل على ضعفه. إذن إن حملنا الوثاق والضعف على الوثاق والضعف الظاهريين ستوجد واسطة في البين وهي الجهالة. فالرجل إما موثق ظاهرا وإما مضعف ظاهرا وإما لا موثق ولا مضعف ظاهرا، بل هو مجهول على الظاهر، بخلاف الوثاقة والضعف الواقعيين. فالإنسان في صقع الواقع إما ثقة أو لا، إما ثقة أو ضعيف، ولا معنى لجهالته في الواقع. وبالتالي إن حملنا الضعف على الضعف الواقعي فحينئذ إذا لم يروي النجاشي عن ضعيف واقعا يثبت أنه يروي عن الثقة واقعا. وأما لو حملنا الوثاقة والضعف على الوثاقة والضعف الظاهريين فإن عدم رواية النجاشي عن ضعيف ظاهرا لا يستلزم أنه لا يروي إلا عن ثقة ظاهرا، لوجود الوساطة بين الضعيف والثقة الظاهريين وهو المجهول ظاهرا. فيقول الشيخ الداوري حفظه الله إن عدم رواية النجاشي عن ضعيف ظاهرا لا يستلزم ثبوت أنه لا يروي إلا عن ثقة ظاهرا. الحق والإنصاف، هذا كلام متين. ولعله لالتفات السيد الخوئي رحمه الله إلى هذه النكتة حمل الضعف على الضعف الواقعي للضعف الظاهري. فقال السيد الخوئي رحمه الله إن النجاشي لم يتجنب الرواية عن هؤلاء بسبب أن مشايخه يضعفونه، بل لأن هذا الشخص ضعيف واقعان، وتضعيف المشايخ طريق لمعرفة الضعف الواقعي. وبما أن النجاشي لا يروي عن ضعيف واقعا إذن يثبت أنه يروي عن ثقة واقعا، وبالتالي يثبت أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة واقعا. الشيخ الداوري أيده الله وحفظه وسدد خطاه يقول نحمل الوثاقة والضعف على الضعف والتوثيق الظاهريين فتثبت وساطة في البين، وبالتالي لا نلتزم بما التزم به السيد الخوئي رحمه الله من حمل الوثاقة والضعف على الوثاقة والضعف الواقعيين، وبالتالي عدم الرواية عن الضعيف لازم أعام، قد يعني الرواية عن الثقة وقد يعني الرواية عن المجهول الحال، فلا يثبت أنه لا يروي إلا عن ضعيفه. وفيه إننا نسلم بما ذهب إليه الشيخ الداوري أيده الله من حمل الوثاقة والضعف على الضعف والتوثيق الظاهري للضعف والتوثيق الواقعي، خلافا للسيد الخوئي رحمه الله، فلو بنينا على ما بنى عليه السيد الخوئي رحمه الله لثبتت النتيجة من أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقتين واقعا، لأنه لا يروي عن ضعيف واقعا، لكننا نحمل الوثاقة والضعف على الوثاقة والضعف الظاهريين، وعلى الرغم من وجود الوساطة في البين ندعي أن هذه العبارة تدل على أنه لا يروي إلا عن ثقة، وذلك تمسكا بالقرائن الواردة في عبارات النجاشي التي احتف بها التوثيق والتضعيف الظاهري، حيث إن النجاشي قال رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي وسمعت منه شيئا كثيرا، لكن لما رأيت شيوخنا يضعفونه، لم يقل لما ثبت ضعف عندي، قال لما وجدت الآخرين يضعفون تضعيف ظاهري تجنبت الرواية عنه. وفي مورد آخر لم أروى عنه مباشرتين، لا أريد أن أتحمل عهدة الرواية عنه، وإنما جعلت عهدة الرواية على الآخرين. فمن هذا يستفاد أن النجاشي لا يروي عمن فيه غمزون، لا أن النجاشي لا يروي فقط عن الضعيف، بل إن النجاشي لورعه ودقته في الحديث لا يروي عن راوين رواية توجب الخدش، ومنها الرواية عن مجهول. وبالتالي نقول النجاشي لا يروي عن رواية، لا يروي رواية عن رجلين توجب هذه الرواية التأمل والإشكال، وبالتالي هذا يستلزم أنه لا يروي إلا عن ثقة، لأنه إذا لم تثبت وثاقة الراوي بأن كان ضعيفا أو كان مجهولا يتجه الإشكال إلى الراوي الذي روى عنه. وبالتالي نقول هكذا، مجموع القرائن التي احتف بها نص النجاشي يدلل على أن سياقه وسبكه العام أنه لا يروي عن ما يوجب الغامز، لأنه لا يروي عن ضعيف فقط. وسيتضح هذا من ملاحظة الدليل الثاني ومن تعجب النجاشي من رواية الشيخ النبيل أبو غالب الزراري والإسكافي كما ذكرنا في الأمر الرابع والخامس، من أنهم كيف رووا عن هذا شخص ضعيف أو عنده غلو في الرواية أو إلى آخره. نقرأ الآن مناقشة الشيخ الداوري وكلام السيد الخوئي ونوضح ما ذهبنا إليه بشكل أكثر. هذا هو حاصل الدليل الأول، وهو أن النجاشي لا يروي عن ضعيف، وبعدم رواية النجاشي عن ضعيف يثبت أنه لا يروي إلا عن ثقة. يناقش الشيخ الداوري يقول توجد حالة ثالثة أنه يروي عن المجهول، وعدم رواية عن الضعيف لا تنفي رواية عن المجهول. يقول إلا أن الدليل غير تام، صفحة 238، لأن أقصى ما يفيده هو عدم روايته عمن عرف بالضعف وفساد المذهب، أما أنه يدل على أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة فالموارد المذكورة قاصرة عن إفادة هذا المعنى. لماذا؟ لأننا نحمل الضعف والوثاقة على الضعف التوثيق الظاهريين لا الواقعيين. فما ذكره الشيخ النجاشي في شيخيه الإسكافي والزراري حيث تعجب منهما روايتهما عن ضعيفين، فكيف يروي الشيخ النجاشي نفسه عن ضعيفين؟ هذا يؤيد أن النجاشي لا يروي عن ضعيف أو فاسد المذهب أو مغالٍ. هذا خذ هذا من أنه عدم الرواية عن الضعيف لا يستلزم الرواية عن الثقة. وقد ذكر السيد الأستاذ في مقدمة المعجم كيفية أخرى للاستدلال على المدعى، وهو أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة. الكيفية الأخرى حمل الوثاقة والضعف على الواقعيين للظاهريين، فلا توجد واسطة في البين. وحاصلها أن النجاشي إنما لم يروي عن هؤلاء الأشخاص الذين ضعفوا كما يستفاد ذلك من الموارد المذكورة ألف وباء وجيم، استنادا لتضعيف شيوخه لهم. يعني يريد أن يقول لم يتجنب النجاشي استنادا لتضعيف شيوخهم لهم ظاهرا، بل استند النجاشي في عدم الرواية عنهم لأنهم ضعاف في الواقع، إذ لا واسطة بين الضعيف الواقعي وبين الثقة الواقعي. لا يوجد مجهول في الواقع. وبعبارة أخرى، إن الضعيف من هؤلاء لو كان ضعفه بحسب الظاهر، وهذا مورد إشكال الشيخ الداوري، توجد جهالة ظاهرية واسطة ثالثة، لا أمكن تصور الواسطة بين الضعيف الظاهري والثقة الظاهري وهو مجهول الحال ظاهرا. أما إذا كان الضعف بحسب الواقع فلا واسطة حينئذ، يعني حينئذ كان الضعف والتوثيق واقعيان. والنجاشي لم يروي عنهم عن هذه الموارد ألف وباء وجيم لضعفهم واقعا لا ظاهرا. نعم، تضعيف شيوخ طريق لمعرفة الواقع، وتضعيف شيوخه شيوخ النجاشي لهؤلاء ليس له موضوعية عند النجاشي، وإنما طريق لمعرفة الواقع، وإنما هو طريق إلى الضعف الواقعي. الشيخ الداوري يناقش يقول ولكن هذا الاستدلال غير تام، لأن لو سلمنا عدم مدخلية تضعيف مشايخ النجاشي لهؤلاء بل هو طريق للواقع، إلا أن هذا هل يستلزم أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة؟ الحق أنه لا يستلزم ذلك. عجيب، إذا حملنا الوثاقة والضعف على الواقعيين واضح تثبت الملازمة. نعم، المتيقن من النجاشي أنه لا يروي عمن علم ضعفه، أما أن اللازم من ذلك من عدم رواية النجاشي عمن علم ضعفه أن اللازم من ذلك رواية النجاشي عن الثقة فقط، فلا يلزم. فالاستدلال بما ذكره السيد الأستاذ قدس سره غير تام من حمل الثقة والضعف على الواقعيين. والمستفاد من الموارد المذكورة أن النجاشي لا يروي عمن علم ضعفه من طريق مشايخه، وأما من لم يعلم فلا دليل على عدم روايته عن، وإن كان في الواقع ضعيفا. والخلاصة أن هذا الدليل لا يثبت، لا ينهض بإثبات المدعى. أقول الحق والإنصاف إن هذا الدليل تام الدلالة على المدعى بلا شك ولا ريب. فإما أن نستظهر ما استظهره السيد الخوئي رحمه الله، وهو استظهار صحيح، لأن النجاشي بل أي رجاليين يبحث عن الواقع ولا يبحث عن الظاهر. نعم الأمارات الظاهرية تقوده إلى معرفة الواقع، ومن الواضح أن تضعيف شيوخ النجاشي اتخذها النجاشي كأمارة وعلامة لمعرفة الضعف الواقعي. فالمنجز عند النجاشي هو الضعف الواقعي، فإذا ثبت أن النجاشي لا يروي عمن يعتقد أنه ضعيف واقعا، فهذا يلزم منه أنه لا يروي إلا عمن يعتقد وثاقته واقعا. هذا أولا. وثانيا، لو تنزلنا وأنكرنا أن النجاشي يقصد التوثيق والتضعيف الواقعي، وبنينا على التوثيق والتضعيف الظاهري، نقول توجد قرائن أخرى على أن النجاشي لا يروي عن مجهول، وهو أن النجاشي بمجرد أن رأى شيوخه يضعفون رجلان توقف عن الرواية عن، ولم يذكر أنه بنظره ضعيف أو غير ضعيف، بمجرد أن يغمز الأصحاب والشيوخ في رجل لا يروي عنه مباشرة. نعم يروي عنه مع الواسطة حتى تتحمل الواسطة أداء هذا الحديث والتحديث. الحق والإنصاف هذا يوجب الاطمئنان بأن النجاشي لا يروي رواية توجب الغامز، وهذا يستلزم أنه لا يروي إلا عن ثقة. الدليل الثاني، وهذا الدليل الثاني على غرار الدليل الأول، وهو تام عندنا وليس بتام عند شيخنا الأستاذ الداوري. الدليل الثاني، ما يستفاد من كلام النجاشي وتصريحه بأنه لا يروي عن المشايخ الذين ذكر في حقهم نوع تهمة أو غامز؟ وهذا الدليل الثاني أدل دليل، فإنه يتجنب الرواية عنهم، وفي هذا دلالة على ورعه وحيطته في الرواية وتحرز النجاشي عن الرواية عمن يخدش فيه بأيسر خدشة بأدنى خدشة. والشاهد على هذا ما ذكره الشيخ النجاشي نفسه في إسحاق العقراني كما تقدم، فإنه كان يروي آنذاك كتاب الكافي بوسائط قليلة، وهو المعبر عنه بعلو الأسنان على أرجح القولين كما رجح الشيخ الداوري. ولما كان ذلك، يعني الرواية عن إسحاق العقراني، موجبا للاتهام تجنب الرواية عن شيخ النجاشي، تجنب الرواية عن العقراني. جيد، بناء على ما ذهبنا إليه تجنب لكبر سنه، بناء على ما ذهب إليه الشيخ الداوري تجنب لعلو الإسناد. هذا مؤيد، هذه قرينة تدل على أن النجاشي يتحرز الرواية عما فيه أدنى خدشة. ولما كان ذلك موجبا للاتهام تجنب الرواية عن هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إن مشايخ النجاشي كما يظهر كان دأبهم على ذلك، يعني أنهم لا يرون عن الضعيف، فشدة الاحتياط والتورع منهم في الرواية تلازم وثاقتهم. وقد مر أن النجاشي قد تعذب من محمد بن أبي بكر بن همام بن سهيل الكاتب الإسكافي، وهو الشخص الرابع، وأحمد بن محمد بن سليمان أبي غالب الزراري، وهو الشخص الخامس، وهو من مشايخه لأنهما رويا عن جعفر بن محمد بن مالك وهو ضعيف. كما أن النجاشي قد ذكر عن شيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري أنه، هذا الغضائري الآن، قال عن عبيد الله بن أبي زيد الأنباري أنه ورد بغداد، واجتهدت، يعني الغضائري كان يريد يشوف الأنباري، واجتهدت يعني سعى لرؤيته، واجتهدت أن يمكنني أصحابنا من لقائه فأسمع منه، فلم يفعلوا ذلك، وذلك لأنهم يتهمونه يتهمون الأنباري بالغلو والارتفاع، ارتفاع الغلو، حالوا بين الغضائري الأب وبين الأنباري. فإذا كانت هذه سيرة مشايخ النجاشي فكيف يتصور في حقه أن يروي عن غير الثقة؟ شيخنا الداوري، ما أكثر الشواهد التي جئت بها تفيد الإطمئنان بأن النجاشي لا يروي رواية فيها غامز، وبالتالي لا يروي إلا عن ثقة. والجواب عن هذا الدليل هو عين ما تقدم في الجواب عن الدليل الأول، دائما يتمسك بشيء عقلي دقي، وهو الرواية عن ضعيف لا تستلزم الرواية عن الثقة لوجود واسطة ثالثة وهي الرواية عن مجهول، هذا تام بالتدقيق العقلي. لكن بالتدقيق العرفي عادة الراوي إذا ما يروي عن ضعيف وهو لا يروي أيضا عن المجهول، لأنه لا يروي عن ما يوجب الغامز، وبالتالي توجد ملازمة عرفية، فنقول إن عدم الرواية عن الضعيف تستلزم عدم الرواية عن أن تستلزم أنه لا يروي إلا عن ثقتين عرفان، وإن لم توجد هذه الملازمة بالدقة العقلية. نعم تورع النجاشي فإنه قاصر عن إفادة المدعى، نعم تورع النجاشي واحتياطه في الرواية عن المتهمين أمر لا إشكال فيه، وأما بالنسبة إلى غير المتهمين مثل المجاهيل فلم يثبت ذلك أنه يتورع في الرواية عنهم، والدليل غير تام، ويمكن أن يجعل مؤيدا لما سيأتي لأنه دليل مستقل، جعل الدليل الثاني مؤيدا للدليل الثالث. الدليل الثالث ما ذكره النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي أبو علي، قال وجه في أصحابنا ثقة جليل القادر، إلى أن قال وسمعت بعض شيوخنا يذكر أنه كان عنده مال للصاحب عليه السلام عن الإمام الحجة وسيف أيضا، وأنه وصى به إلى جاريته فهلك ذلك، له كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة وله مسائل كثيرة، وسمعت شيوخنا الثقات، شاهد هنا وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عن إنه كان يقول بالقياس، وأخبرونا بالإجازة بجميع كتبه ومصنفاته. انتهى كلام شيخ النجاشي، رجال النجاشي الجزء الثاني صفحة 310 الطبعة الأولى المحققة. وقال الشيخ الطوسي في الفهرست صفحة 160 الطبعة الثانية، كان جيد التصنيف حسنه، إلا أنه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها، منها كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة كبير نحو من 20 مجلدين، ومحل الشاهد قول النجاشي وسمعت شيوخنا الثقات. الشيخ الداوري يتمسك بهذه العبارة، شيوخ جمع، وهذا الجام أضيف إلى نال فاعلين، فكما ورد في علم الأصول أن الجمع المحلى بألف ولام يدل على العموم، البيوع غير البيع، البيوع يعني كل البيوع، فالجمع المحلى بألف ولام يدل على العموم على المشهور عند الأصوليين. هنا لا يوجد جمع محلى بألف ولام، ولكن هذا الجمع معرف، كما أن الجمع يعرف بألف ولام إذا حلي بها فتقول الشيوخ، كذلك الجمع يعرف بإضافته إلى المعرفة وهي الضمير ما الفاعلين شيوخنا، يعني كل شيوخنا، شيوخنا يعني الإمامية الثقات. فنص على أن جميع شيوخ النجاشي هم من الإمامية الثقات، لم يقل شيوخنا من الثقات، ولم يقل الثقات من شيوخنا حتى يحصل التبعيض، بل قال شيوخنا الثقات. وبالتالي يستفيد الشيخ الداوري أن النجاشي قد نص في هذه العبارة على أن جميع مشايخه ثقات. قال الشيخ الداوري: ومحل الشاهد هو قول النجاشي وسمعت شيوخنا الثقات، فهذه الجملة الجمع المضاف إلى المعرفة نال فاعلين يمكن الاستدلال بها على المدعى وهو أن جميع مشايخ النجاشي ثقات، ويحكم بوثاقة جميع مشايخ النجاشي، فإن لفظ شيوخ جمع أضيف إلى الضمير، ولفظ الصفات ولفظ ثقات صفة لهذا الجمع الذي أضيف إلى الضمير، وهذا التركيب الجمع المضاف إلى الضمير المعرفة دال على العموم، كما أن الجمع المحلى بألف ولام يدل على العموم، كذلك الجمع المضاف إلى الضمير وهو معرفة يدل على العموم، والجملة تامة الدلالة على المراد. وأما القول بأن المراد من العبارة أكثر مشايخه لا جميعهم فهذا خلاف الظاهر. نعم، إذا كانت العبارة من شيوخنا الثقات أو شيوخنا من الثقات، مو شيوخنا خطأ مطبع، أو شيوخنا من الثقات فكان ظاهرة في التبعيض، ولكن شيوخنا الثقات ظاهرة في أن الوصف للجميع لأنه قيد احترازي. وقد تقدم نظيره في البحث حول كتاب كامل الزيارات، وذكرنا أن المراد هناك هم المشايخ. والحاصل أن العبارة تامة والاستدلال مما لا إشكال فيه، ولا سيما أن مشايخ النجاشي معروفون وعددهم محصور، وقد ذكرهم السيد الأستاذ السيد الخوئي في المعجم وهم أكثر من 60 شخصا، يعني المفروض يقول أكثر من 60 عنوانا، وإن كانوا في الواقع أقل من ذلك لتداخل بعض الأسماء وتكثرها مع اتحاد المسمى، يعني المسمى والمعنون واحد. ونحن وإن كنا نوافق سيدنا الأستاذ في النتيجة إلا أنه بهذا الدليل، يعني الثالث لا بالدليل الأول، والصحيح أنه تام بالدليل الأول والثاني للدليل الثالث، إذ أن الدليل الثالث يستظهر منه أن النجاشي يريد أغلب أو أكثر شيوخه لا جميع شيوخه. والدليل على ذلك التمسك بمقام طرح عبارة النجاشي، فالنجاشي كان في مقام المدح، ومن الواضح أن المتكلم في مقام المدح لا يقصد الجميع وإنما يقصد الغالب، بل توجد قرينة على أن النجاشي أراد الغالب ولم يرد الجميع، لأن عبارة النجاشي هكذا تقول. وله مسائل كثيرة هذا الإسكافي، وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه أنه كان يقول بالقياس، وأخبرونا بالإجازة بجميع كتبه ومصنفاته. فهل يعقل أن النجاشي قد سمع من جميع مشايخه البالغين 65 عنوان الآن، سمع منهم كلهم وأخذ منهم كلهم إجازة عن هذا الرجل الإسكافي؟ الحق والإنصاف هذا بعيد. النجاشي كان في مقام المدح، قال سمعت شيوخنا الثقة، فلكي يؤكد المدح ماله قال شيوخنا الثقات قالوا كان يقوم بالقياس. وشيوخنا أنا أخذت منهم إجازة، فحمل الشيوخ على الجميع لا يخلو من مجازفة. وأما مشايخ النجاشي فهم من الشخص الأول أبو الحسن إلى الشخص 65 هارون بن موسى التلع كبري. إذن هذا المبنى تام. الشخص السابع أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.